وصلنا إلى ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحدة. ما هي ثمرة هذه المسألة؟ وهل يترتب على مسألة الاجتماع ثمرة معينة أو لا؟ ذكر المصنف أن الثمرة تظهر فيما يأتي. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا إشكال في تحقق الامتثال بإتيان المجمع مطلقا، سواء كان في العباديات أو في العبادات أو التوصليات، لا إشكال في حصول الامتثال، سواء كان الأمر أو الواجب، سواء كان عباديا أو توصليا. أما الأول أي كون توصليا، فلفرض أن الغرض من التوصلي يتحقق بإيجاده في الخارج ولو في ظل فرض محرم. فالتوصلي الغرض منه هو تحقيقه وإتيانه في الخارج بقطع النظر عن ثم لو وجد التوصلي في فرض محرم أو لا. الغرض هو إيجاده، والإيجاد يتحقق ولو في ظن فرد محرم. أما في العبادات فكذلك، باعتبار أن المجمع يكون مأمورا به فينطبق المأتي به، أي الطبيعة أو المجمع المأتي به مع المأمور به، والانتقال معناه هو انطباق المأتي به مع المأمور به، لأن المفروض أن المجمع يكون مأمورا به، لأن فرضنا أنه جواز اجتماع الأمر والنهي، فيكون ما أتى به المكلف من طبيعة منطبقة مع المأمور به. غاية ما في الأمر في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، يكون المكلف بالإضافة إلى كونه مكلفا يكون شنو؟ يكون عاصيا، يكون آثما. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. فتحصل مما تقدم أن كل من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول بتحقق الامتثال في العبادات والتوصليات، غاية ما في الأمر يكون عاصيا لارتكابه النهي، لأنه كما أن الأمر يكون فعليا كذلك النهي يكون فعليا. هذا لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. الفرض الثاني لو قلنا بالامتناع، أي بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحدين على القول بالامتناع. فإذا قلنا بالامتناع، إما أن نرجح جانب الأمر، يعني نقول أنهم لا يجتمعا في واحدين، هذا معنى القول بالامتناع، فإما أن يكون الترجيح من جانب الأمر أو يكون الترجيح من جانب النهي. فإن رجحنا جانب الأمر أيضا لا إشكال في تحقق الامتثال عباديا كان ذلك الأمر أو توصليا. أما حال كونه توصليا فلما تقدم، باعتبار أن في التوصلي يتحقق الغرض منه بإيجاده ولو في ضمن فرد محرما، والمفروض أنه ليس بفرد محرم، فلا يكون المجمع محكوما بالحكم. لماذا؟ لفرض تغليب وتقديم وترجيح جانب الأمر على النهي، فلا يكون المجمع إلا مفهوما بنا بحكم واحد وهو الأمر، فيكون المجمع متمحضا بمصداق واحد وهو شنو؟ مصداق الطبيعة المأمور بها حصرا وفقط، ولا يكون المجمع مصداقا للمحرم، بل يكون مصداقا فقط للواجب. فحينئذ أي حين القول بالامتناع وتغليب وترجيح وتقديم جانب الأمر، يكون المكلف ممتثلا سواء كان الأمر عباديا أو توصليا، ولكن لا يكون المكلف عاصيا، لأن العصيان فرع من فرع ارتكابه للنهي. والحال أنه شنو؟ غلبنا ورجحنا جانب الأمر على جانب النهي، فلا يكون النهي بتقديم الأمر على القول بالامتناع، لا يكون فعليا، وبالتالي لا يترتب الإثم. قبل أن ننتقل إلى بقية الصور، هناك جهة اشتراك بين ما ذكرناه الآن وما ذكرناه في مسألة الجواز هناك جهة اشتراك وجهة اشتراك. ما هي جهة الاشتراك بينه؟ ما ذكرنا هو حصول الانتفاع في التعبدي والتوكلي. هاي جهة الاشتراك بين الانتماع وترجيح جانب الامر وبين القول بالجواز. جهة الاشتراك هو حصول الانتفاع تعبديا كان ذلك الامر او توكلي. احسنتم. جهة الاشتراك بينهما حصول النهي على القول، احسنتم، على القول بالجواز وعدم حصول المعصية والإثم والمخالفة في الصورة الثانية، أي في مورد الامتناع وترجيح جانب الأمر. هذا أول. اثنين، لو قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي، طبعا قبل ما ندخل بالتفاصيل هنثبت القاعدة. قلنا بالجواز، قلنا بالامتناع، رجحت جانب الأمر، رجعت جانب النهي، واضح؟ عالما عامدا قاصرا مقصرا في جميع الصور، خفها قاعدة، يكون المكلف ممتثلا للتوكل. واضح؟ يعني نخلي قاعدة ونأسس، اللي يراجع المخطط بتفاصيله بدقة يجد أن في جميع ما ذكرناه من صور في المخطط في اليوم الماضي في الدرس الماضي نحن حكمنا من أن التوصلي يتحقق ويكون المكلف ممتثلا في جميع الصور. من أقول في جميع الصور؟ جواز، اجتناع، تقديم الأمر، تقديم النهي، عالما عامدا ملتفتا للحرمة، جاهلا والجاهل بشقيه القاصر والمقصر. فلنطوي صفحا على التوصلي وبينا قبل قليل لماذا يتحقق الامتثال التوصلي، لأن الغرض من التوصل هو شنو ورانه؟ وجوده ولو في ظل طرد المحرمين. حتى ننتقل إلى الشكل الآخر، وهو إذا قلنا بالاستناء وترجيح جانب النهي. طبعا هذا لها مرة يكون المكلف ملتفتا إلى الحرمة المعبر عنه بالعالم العام، ومرة يكون غير ملتفت إلى الحرمة المعبر عن قبل بالجواز. أما الملتفت أي العالم العامد، ذكر المصنف أنه لا إشكال، لا إشكال في عدم الحكم بصحة العبادة. القول بالامتناع، باعتمد التشرف، أقول بالامتناع، ترجيح جانب النبي، وكون المكلف شنو ذا تابعني؟ ملتفتا اي عالما عامدا، فلا بد ولا اشكال ولا ريب في الحكم بفساد العباد. قبل ان ندخل بالتفاصيل حسس بقاعده انه حتى نحكم بصحه العباده لا بد من متوفر امور ثلاثه. يعني الحكم بصحه العباده موقوف على توفر شروط ثلاثه. شرط راجع إلى الفعل، الشرط الأول أن يكون الفعل في نفسه شنو ملامة؟ قابلا للتقرب به. نفس الفعل بما هو هو أن يكون في نفسه قابلا للتقرب به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكلف متمكنا من التقرب به. الثالث أن لا يكون إتيان الفعل من المكلف مبغوضا للمولى، يعني لا يكون مبغوضا للمولى. متى ما تحققت هذه الشروط الثلاثة لا بد من الحكم بصحة العبادة. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا نحكم بصحة العبادة. بعد هذه المقدمة نسأل، إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي وكان المكلف عالما عامدا، سؤال كذلك، هل تتوفر الشروط أو لا تتوفر الشروط؟ كلا قاعدة، توفرت الشروط حكمت بنا ممتاز بصحة العبادة، لن يتوفر ولو شرط واحد، يعني لو انخرم واختل شرط من هذه الشروط لا نحكم بصحة العبادة. أما الشرط الأول وهو موجود، لأن الصلاة بما هي صلاة في نفسها بما هي مما يصح التخرج، لكن الشرط الثاني والثالث غير موجود. ليش؟ لأن أن يكون المكلف مكلف لما يتخرج به كيف يتممشى منه قصد القربة مع علمه أنه شنو؟ أن هذه العبادة منهي والنهي بمعنى المبغوضية والمبغوضية بمعنى المباحدية، فهل يصح المكلف أن يتقرب بما هو مباحد فلا يتمشى منه قصد القربة فضلا عن عدم توفر الشرط الثالث اللي هو شنو؟ أن يكون شنو؟ صدور الفعل من المكلف، أن لا يكون صدور الفعل من المكلف شنو مبغوضا، والحال أن صدور الفعل من المكلف شنو مبغوضا، مبغوضا من جهة أنه منهي، لأنه مو قلنا يكون المجمع محكوما دينا بالنهي، والنهي مبغوض والمبغوض مباحث والمباحث لا يصح أن يتقرب به المكلف، فهم لا يتمشى منه قصد القربة من المكلف، أي سلم الشرط الثاني ويكون صدور الفعل من المكلف مبغوضا، أي سل الشرط الثالث. إذن في مورد ما لو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي وكان المكلف ملتفتا الى الحرمه اي عالما عابدا، هذه ثلاث مرات حتى تصير يعني، فحينئذ لا بد ولا اشكال ولا ريب اننا نحكم بفساد العباده. طبعا فساد العباده، اما التوصل قلنا شنو؟ ما نتحدث عنه لانه امر واضح. هذا اذا كان المكلف عالما عابدا اي ملتفتا. ننتقل الى القسم الثاني. من هو القسم الثاني؟ إذا كان المكلف جاهلا. جهل المكلف لا يقنع إما أن يكون جاهلا قاصرا المعبر عنه بالجهل القصوري، أو جاهل مقصر المعبر عنه بالجهل التقصيري. نأتي إلى القسم الثاني. من هو القسم الثاني؟ إذا كان المكلف جاهل مقصر. قبل ما ندخل بالتفاصيل حتى نحكم بصحة العبادة قلنا شنو؟ لابد من توفر شروط ثلاثة. سؤال أوجه للي راجع الدرس، سؤال وسبب في المورد الذي يكون المكلف، طبعا كل كلامنا ها امتناع وترجيح جانب النهي، لكن المكلف شنو مولانا؟ جاهل مقصر. سؤال، هل نحكم على صلاته عبادته بالصحة أو لا؟ ولماذا نحكم جاهل المقصر نحكم بعدم الصحة بالفساد؟ طبعا ليش حكم بالفساد؟ لا بد أن يكون واحد من هذه الشروط مختلا أو منخرما، ولا كيف حكم بالفساد؟ لأن لو كانت الشروط الزادة الموجودة تحكم بالصحة. سؤال، أي من هذه الشروط يكون مختلا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ أما الأول فهو موجود، أما الثاني موجود أو ما موجود؟ أيضا موجود، لأنه لا مانع من أن يتمشى منه قصد القربة، لأن المفروض أنه جاهل، إنما يكون الخلل ديما بالثالث، لأن التقصير لا يرفع مبغوضية الفعل، وبالتالي يكون صدورا من المكلف عن تقصير يكون مبغوضا عند المولى، لأنه بنفسه من سبب لجهله وكان قادرا على رفع ذلك الجهل. هذا هو معنى الجاهل المقصر. يعبرون عن الجاهل المقصر هو الشخص الذي يستطيع أن يتعلم ولكن لا يتعلم، قادر على التعلم، قادر على معرفة الحكم الشرعي، لكن تهاونا تسامحا تماهلا إلى آخره من عدم المبالاة لا يتعلم. إذن فيما لو كان جاهلا مقصرا نحكم على عبادته بالفساد من خلال أو لإختلال وانحراف الشرط الثالث، اللي هو الشرط الثالث أن لا يكون صدور الفعل من المكلف مبغوضا للمولى، والمفروض أنه مبغوضون. هذا إذا كان جاهلا مقصرا. نأتي إلى الجاهل القاصر. أقول بالامتناع وأرجح جانب النهي، أرجح جانب النهي. إجا المكلف صلى بالأرض المحصوبة، واضح، وكان يقول بالامتناع، هو تقريبا او الشهادة يقول بالامتناع وإياك يقول بالامتناع ويرجح جانب النهي وكان جاهلا قاصرا. سؤال، هل نحكم على صلاته بالصحة او لا نحكم عليها بالصحة؟ نحكم عليها بالصحة. لتوفر الشروط الثلاثة. واضح؟ لأنه حيث كان قاصرا لا يكون ذلك مضبوطا. لكن يبقى في المسألة سؤال مهم، هل الحكم بصحة الطلاق؟ هذا بعدين لو صلحت ما له حاجة يعني، بس سؤال خلي في بالك مهم، هل الحكم بالصحة بصحة الطلاق فيما لو كان جاهلا قاصرا فقط، مثلا الجاهل القاصر نحكم بصحة عبادته، هل الصحة من جهة تحقق الامتثال أو لا من جهة تحصيل الغرض؟ لأنه هل أنما نحكم بصحة الصلاة من جهة أنه تحقق الامتثال، الحكم بصحة الصلاة لو يكون ناشئ ممن؟ من تحقق الامتثال، أو من جهة من مولانا؟ من جهة تحصيل الغرض. فهل الحكم بصحة الصلاة في الفرض الأخير نشأ من تحقق امتثال المكلف للصلاة، أو يكون ناشئا من تحصيل الغرض؟ طبعا الغرض هو شنو؟ المحبوبية والملاك الموجود فيها. هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت ذلك. الأمر العاشر مثل عليه ثمرة مسألة الاجتماع، الصورة الأولى أنه لا إشكال ولا ريب في سقوط الأمر، الأمر بالصلاة وحصول الامتثال بإتيان المجمع الصلاة في الأرض المقصودة بداع الأمر، يعني بداع الأمر المتعلق بالطبيعة على الجواز. يعني إذا قلنا الجواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا، ولو هاي وصية وتفسير لقوله مطلقا، قال ولو في العبادات فضلا عن التوصليات، ويلي أما في التوصليات فواضح، لأن الامتثال يتحقق بمن؟ لأن الغرض يتحقق بإيجاد الفرق في الخارج ولو في ضمن الفرق المحرم. أما في العبادات فلاعتبار انطباق الطبيعة المأتي بها مع المأمور بها، لأن المفروض أن الطبيعة أي المجمع يكون متعلقا للآم، وبالتالي لا معنى عمل الحكم بالامتثال من الحكم بالامتثال وسقوط الآم. قال ولو في العبادات وإن كان، يعني وإن كان إتيان الصلاة في الأرض المقصوبة بين قوسين أي إتيان الجامع، وإن كان أي إتيان الصلاة في الأرض المقصوبة أي إتيان الجامع معصية للنهي أو إذن أيضا كما أنه طاع للأمر، فيكون حكم المكلف مطيعا من جهة امتثاله الأمر الفعلي. نقول بالجواز معناه الأمر فعلي، والنهي شنو؟ يعني يكون فعليا. أما كونه عاصيا للفرض، لأن هذا الفرض أيضا يكون مصداق المجمع، يعني هذا الفرض أقصد المجمع هم يكون مصداق المجمع مصداق للطبيعة المأمور بها، ويكون مصداقا للطبيعة المنهي عنها، فيكون مطيعا من جهة إطاعة الأمر، ويكون عاصيا من جهة ارتكابه الطبيعة المنهي عنها. هذا أولا. وكذلك الحال، أي وكذلك الحال أي لا إشكال في الحكم بصحة الأمر، سواء كان ذلك الأمر عباديا أو توصليا. وكذلك الحال أي سقوط الأمر وتحقق الامتثال على الامتناع، أي على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر. سيأتي إن شاء الله تعالى شيء راسم يمي، سيأتي تقولون شو ترجيح جانب الأمر، سيأتي أن من يقول بالامتناع هناك احتمالين، لو ترجح جانب الأمر لو ترجح جانب النهي، القول بالامتناع لو ترجح جانب الأمر لو ترجح جانب النهي. سيأتي إن شاء الله تعالى هناك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى هناك ذكرت أدلة أو بالأحرى وجوه شلون استدل بها على ترجيح الأمر على النهي في مورد الامتناع، وهناك وجوه استدل بها على ترجيح جانب النهي على الأمر في مورد الامتناع. فاللي يقول بالامتناع لو يرجح الأمر بناء على إسناده لوجوه معينة أي لأدلة معينة، أو يرجح جانب النهي على الأمر بناء على وجوه استدل بها. فلو قلنا بتقديم جانب الأمر بمقتضى الوجوه التي سيأتي بيانها، فحينئذ لا إشكال في كون المجمع يعني يكون هذا المجمع متمحضا لمصداق واحد، مصداق الطبيعة المأمور بها، ولا يكون ذلك المجمع إلا شنو مولانا؟ إلا مصداقا للطبيعة المأمور بها مع ترجيح جانب الأمر. إلا أنه هاي طبعا العفو مع ترجيح جانب الأمر، هاي نكتب جهة الاشتراك مع القول بالجواب، هاي جهة الاشتراك. إلا أنه هاي جهة الاشتراك، إلا أنه لا معصية عليه، أي على القول بالامتناع وترجيح جانب أن الأمر. لماذا لا تكون معصية؟ لفرض أنه إذا رجحنا الأمر فلا يكون هناك نهيا فعليا حتى يكون المكلف عاصيا باغتسابه وإتيان الصلاة في المقصود. وأما عليه، شنو أما عليه؟ يعني وأما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأما عليه أي وأما على القول بالامتناع وتقديم النهي وترجيح جانب النهي، ترجيح جانب النهي على الأمر. يعني إذا رجحنا النهي على الأمر، وسيأتي إن شاء الله المرجحات، طبعا من المرجحات التي ذكرت على ما سيأتي، من يتذكر من المرجحات؟ أحسنتم، دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة. يعني يقولون دور الأمر، ده الأمر اللي بيه منفعة والنهي اللي بيه مفسدة. ففيه طبعا هي قاعدة غير ثابتة، أنه دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة، فيقدم النهي على الأمر، لكن سيأتي أخذش في هذا الوجه. فيسقط به، أي بإتيان المجمع الأمر به، أي بالمجمع مطلقا، في قبال التفصيل الذي سيأتي في غير العبادة. يعني هيك معنى العبارة، فيتحقق الانتفاع، مش معنى العبارة، فيتحقق الانتفاع، فيسقط الأمر في غير العبادات. هي غير العبادات بالتفصيل، يعني من العبادات شنو حكمها؟ العبادات هي تفصيل عالم ملتين آخر حاضر قصر. أما في غير العبادات أي التوصليات فلا إشكال في تحقق الاتصال وسقوط الأمر. فيسقط به أي اتيان المجمع الأمر به، أي أمر بالمجمع مطلقا فقط في خلال ما قيس بالتفصيل، لكن في غير فيما عدا العبادات للحصول. هذا تعليل لماذا يسقط الأمر التوصلي بإتيان المجمع مع قول الامتناع وتقديم جانب النهي على الأمر. لماذا نقول سقوط الأمر؟ نأخذ بذلك مثال على سبيل المثال. لو انحصر مثلا، لو انحصر تطهير ثوب ماء الغسول ودخل وقت الصلاة، هذا أمر به تطهير ثوب، لكن إذا أراد أن يطهر الثوب بهذا الماء يستلزم امتثال واجب وشنو؟ ولكن معصية. لكن لو قلنا الإجماع ورجعنا على النهي حرص التطرق مع البيت، هذا مثال، كما لو طهر ثوبه مثلا بعد دخول وقت الصلاة المفروض يصير الصبر متنجس، وقلنا بإمتناع ورجعنا على النهي حرص التطرق مع البيت على الأمر بتطهير الثوب، فحينئذ إذا طهر ثوبه حينئذ له أن يصلي هذا الثوب ويعرض الثوب طاهر أم غير طاهر؟ يكون طاهرا، لأن الأمر كما قلنا إنما يسقط ولو بتحقق الغرض، والغرض متحقق، الغرض تطهير الثوب. كلام عام، مكون أمرا وجوديا نفسيا أو غيره. لا نحن أولا هذا الكلام في المقدمة الوجودية وليس في الوجودية، تطبيق المقدمة الوجودية ليس في الوجودية، هذا كلام في المقدمة الوجودية. أما المقدمة الوجودية، المقدمة الوجودية هي واجبة لمجرد تحقق الواجب وهو الصلاة، غير ما قلنا مثلا المقدمة غير قادر على إتمامها، ليش من وجود المحرم؟ هو قامر بتغيير الصوت، لكن لو فحر هذا كان هو ما مأمور، يعني هو ممكن أن يقبل الصوت من غير التغيير، واضح؟ لكن لو كان فحر كلام بس حتى عارف شنو الغرض؟ غرض تغيير الصوت بغض النظر طبع وما طلق. لحظة لحظة، المال التوصل فيه هو تغيير الصوت. يعني بدليل لو صاد ما مثلا صمت واجى وقت صلاة المغرب مثلا وكان في ساعات ما موجود هذا يقدر يقول الان شو بدي ما يقدر، اذا نفس تحدث احنا كلام الغرض بقصد المغرب اما لو توقف على فات التوصل الجبائي او لم يتوقف. واما فيها حتى في الا العبادات، العبادات تتغير اما يكون المكلف مسلم عالما عالما او جهلا جاهلا مقاطع او مقصر. واما فيها فلا الكلام حيث لا يسقط امره ولا يتحقق انتشار ولا نحكم بصحه العباده بما ذكرنا غير مره ان المناط بصحه العباده توفر ثلاثه شروط، والمفروض اذا كان عالما عامدا مستشر يحتل الشرط الثاني والثالث فلا بعد الكتاب، يعني مع علم بحرمه فلا نحكم بصحه إذن الجهاز يكون أفضل ما أفضل أفضل ما أفضل أو بما لا يتحقق الانتفاع مع الانتفاع أو بدونه، هذا هو الشكل الآخر. أما إذا كان جامعاً مقصراً على شقين فتأتي الشكل الأول، إذا كان جامعاً مقصراً أو بدونه يعني وكذلك يخدمهم على قوله فلا، يعني أيضاً لا محكم بصحة عبادة بدون بدون العلم، يعني جاهل لكن شنو؟ عرفت تصير هذا من العباده، ما عبارة عباده. وكذلك لا نحكم بصحة العبادة ما لو لم يكن مستشهدا الحرمة بحكم جاهل، ولكن جميع تقصيره فإنه هذا بيان، فإنه يعني فإن الجاهل المقصر وإن كان طبعا نفكر في الشرط الاول وتوفر في الشرط الثاني، لكن خلت الشرط الثالث وين اطيب وين كان ايش كان الاول؟ وين كان اي مكلف الجاهل المقصر متمكنا من قصد التحرك، يعني متوفر في الشرط الثاني تفضل في الاول مع عدم الاختلاف، يعني عباره اخرى ليس بالشاهد من قصد الخطر، يعني ما يصح ان يتمشى من قصد الخطر لان المفروض انه جاهل، والجاهل يتمشى لا يتمشى من قصد الخطر، الجاهل يتمشى الجاهل يتمشى غير ما في الامر ان صدورين لانه تقصيري يكون مظلوما مع عدم الاتفاق من قصد الخطر، وقد سعى وقد قصد التقرب حيث مشى من قصد الخطر فتوفر الشرط الثاني، الا انه يعني الا ان عدم الالتفات التقصيري اي الجهل التقصيري الا انه انه يعني الجهل او عدم الاتفاق مع التقصير لا يصح ان يتقرب به اصلا، يعني بعباره اخرى اي يشترط الشرط الثالث لا يكون صدوره من المكلف مغوضا، والحال مع تقصيره يكون صدوره مغوضا اصلا فلا يقع مقربا، يعني فلا يقع العمل من الجاهل المقصر قربا وبدونه اي وبدون صدورا قربا في قد ان يكون قربا فيتعين ان يكون شنو مطلوبا مبعدا، وبدون اي بدون وقوع فعل قربا بدون صدور الفعل مقربا لابد ان يكون مغموما، واختل الشخص الثالث لا يكاد يحصل به بدينه اي بعمل الجاهل المقصر، طبعا العباده بعبادة الجاهل المقصر الغرض الموجب، هاي تصل الغرض الموجب للامر به عبادة الجمال الاخرى، بس في خطوة واحد نكمل بها مثل لان التقصير في مورد الجهل التقصيري جعل الفعل جعل الفعل مفروضا جعل الفعل مفروضا ومعصية، هذا لا يصح للمقربية لا يكون صدوره منه حسنا فلا يكون صدوره منه حسنا بل يكون قبيحا ومغوضا، يعني شوي بقي اذا كان الفعل كبير الامر هل يتعلق بما هو كبير؟ كم فلا يتعلق الامر بما كان قبيحا ومغوضا. Thank you. نكمل العبارة في الباقي هذا كله في الجهل كثير أثبت إلى الجهل كثير. وأما إذا لم يحدث إليها إلى العبارة لأخذ الفرمة قصورة أي في موضع الجامل القاصر وقد قصد القرة يعني قصد القرة هي تحقق الشرط الثاني اللي ما يتمشى منه قصورة بإتيانه أي في إتيان المجمع فالأمر يسقط هذا الأمر يسقط ما كان انفتل هذا الأمر الصلاة يسقط ما قال انفتل انفتل إن شاء الله تفصيل فالأمر يسقط في قطر هذا تعليل لسقوط الأمور قال لقصد استقرار بما يسقط أن يستقر به يعني شو معناه؟ معناه مو شرط ثالث أن لا يكون صدور فعل من المكلف مطلوبا والحال أنه لو كان حاضرا لا يكون صدور فعل من المكلف مطلوبا عند مولاه فتنطق الشروط الثلاثة لقصد استقرار بما يسقط أن يستقر به ليش معناه هذا تعليل؟ تعليل التوفر الشرط الثالث لاجتماله اي لاجتمال الفعل الذي طبعا فعل الحاضر لاجتمال فعل الجاهل الحاضر الذي قصدي استقر لاجتماله على المصلحه هو المصلحه انه حسن فعلا انه حسن فعلا لا يكون مرغوبا مع صدوره يعني مضافا الى صدوره حسنا يفيد حكم شرعي طبعا هذا ما كان كلام يعني الله بس الخامس تاخذ فاهم المصنف فاهم المصنف عليه ايضا المحقق انه هل يشترط في العباده هل يشترط في العباده الحسن الفعلي الفعلي طبعا الحسن الفعلي منين تشتى؟ مباشره حسن الفعلي يعني كل الفعل حقي منين تفعلنا؟ والحسن الفاعلي منين تفعلنا؟ ظهر عبارة المصنف أنه يشتر في حسن الفعل والفعل ما يقول الحسن الفعل كما أنه موجود كذلك الحسن الفعلي موجود مع صدوره حسن أي فيه حسن فاعلي بالإضافة إلى فيه حسن فعلي لأجل هذا تعليل لكون صدور الفعل منه حسن تعليل لتوفر شرط ثالث أي لا يكون صدور الفعل هو مبنى أي حسن لأجل الجهة بحرمته أي بحرمة الفعل قصورا فيحصل به اتيان الصلاه بالاثر المقصود مقصودا شاهدا خاصا اتيان المجمع الغرض من الامور فيسقط يعني فيسقط الامر به بحضور الغرض لان اتى يسقط الامر اما بالاتقان او بحصول القرار قطعا ليش قطعا؟ لان الامر تابع للغرض وجودا وعدم فإذا استوفى المكلف وحصل الغرض حصل الأمر والأمر يدور متى الغرض هذا نسيت نسيت فليس أنه المسألة التفصيل فإما أن نقول أن ملاكات الأحكام تابعة ملاكات الأحكام تابعة الأمور الواقعية والواقعية الأمور الواقعية أو تابعة للأمور المعلومة هاي سيت تفصيلية أنا ما أفهم التفصيل قال وإن لم يكن سقوط الأمر إن لم يكن أي سقوط الأمر امتثالا له إلى الأمر ليش وإن لم يكن له قال بناء هذا من بناء شو يكون هو على كل حال سقط الأمر سقوط الأمر إما أن يكون ناشئا للامتثال أو تحصيل غرض وعلى كل حال سقط الأمر شو يكون كان لو الجاهل القاهر وعندكم بالأسفة مثل السؤال الزاهر القاطر فقط الأمر سقوط الأمر منين نشأ؟ هل نشأ من تحقق إنسان من الزاهر القاطر الذي أتى بالصلاة وحكمنا بصحة صلاته الحكم بصحة الصلاة نشأ من كونه ممتثلا أو محصلا للغرض ممتثلا أو محصلا للغرض المسألة فيها تفصيل من قال أن الباكات أحسن تابعة للأمور الواقعية بما هي أمور واقعية لا للأمور المعلومة للمكلف فحينئذ يقول في هذا الموضع سقوط الأمر نشأ من مجلان من تقصير الغرض من تحصل الغرض والمفروض أمر يحتوي في السقوط دينا من تحصيل الغرض لا يكون مستدلا هي الشمل تتفرع يعني بالنتيجة طلبات منه هو الصناف أمر حتى تقول بسقوطة لأنه كانت الأحكام طالعة إلى كانت الواقعية ما هو يكون الواقع قافلة أصلا عالما أو جاهل شو الواقع في كل مجموعة لا يكون إلا مليء عنه فلا يكون أمرا والاستثال فرع ما فرع حدود من فرع حدود أمر فلا يعد انتصار لأن انتصار بارك يعني توقف على شنو والمفروض أن المجمع واقع يكون لا يكون مأمور إذا أن الموضوع غلبنا ورجعنا دارجا فلا يكون هذا إذا قلنا أن الأحكام تابعة من أحكام واقعية أما لو قلنا أن الأحكام يعني الوجوب والحرمة تابعة من أحكام معلومة المعلوم عند المثلث فالمعلوم عند من هو عند المثلث الأمر فيعد ذلك شنو؟ يعد ذلك امتثالا إذا اسمع على كل حال سقط الأمر سقوط الأمر بالنسبة سقوط الأمر بالامتثال متى إذا قلنا أن الأحكام يجب الكفر تاع علما من الكافر المعلوم وإن قلنا أن الأحكام تابعة للكافر الواقعية حينئذ لا يكون مستقيلا كما ذكرنا كثيرا لكن ما ذلك يسقط الامر من جهه التحقيق وهو المحبوبيه الموجوده في التحقيق لا مو موجود مساله الاجتماع توقف على اشكال معلم لكن لا موجود لا موجود فلا موجود يبكي للمكتب على الكل بالاجتماع وتجيه كان بالدليل حتى الرد حجام الليل فلا موجود في الكل لا يسمع الامر ان الامر شيء يكون اذا رد حجام الليل يكون اقرائي لا يعني حتى لو قلت الاجتماع وترجيه كان بالليل مصح موجودة تصح موجودة ما هو أحسن مصرائية ما هو أحسن مصرائية الحليل تتم الأمر الشيء لو سبق مان عشر دراية ها؟ ها مثلا لو قلنا المقال الواحد من أشهر يعني لو طلعنا بالدليل الخارجي على وجود هاتنا لقيت لكم الإشارة على المخلص وكم تعرف أن نجي لا احنا تدخلون في الإشكالات المصنف من هات إذا سقط الأمر على ديالنا ما قال المصنف قال لا مانع من تخرب الباب من المعاصرين تقريبا كلهم اذا ما قلت لهم اكل على المقدس بيرابش الجبريل راح اصبت لما تقول السنه وبعد راس خطا الامر كنا اكل التكفير الله وراح نحتاج في مقصد ضد اختراقه قال وان لم يكن وان لم يكن سقوط امر الرساله بمعنى هاي بمعنى شنو؟ يعني اننا نقوم بصحه العباده وسقوط الامر لا في الامتثال بل من جهة المعارض من جهة تقرير غفارة إذا قلنا بناء على تبعية الأحكام لوجوب الفضل بما هو الأقوى من جهات من ذاك عن ذاك الواقعي بما هو الأقوى من جهات المصالح والمصالح الواقعة طبعا الأقوى من وقت من أن إذا رجح ذلك من هو الأقوى ويكون هذا شو محكوما محكوما في نهي إذا كان يكون الغير غاف أمر فما هو أمر ما هو اتفاد لأن الغاف أمر أن يكون الغير فيه مثل ما مضوع ما هو أمر فيه المقام لا هذا لا في مقابل قول الثاني من مقابل قول الأول لا يعني لا أن سقوط الأمر في غير اتفاد لا مما هو المؤثر جهاز المؤثر منها أي جهاز الملاكات بين قوسين في شو جهاز الملاكات يعني أصابر المفاصل جهاز الملاكات المصامر لا بما هو المؤثر منها فعل الجسر او الروح لكونهما تلكون الجسر وقف يعني الذاكرة وقصر شنو الروح والذاكرة لكونهما تابعا لما علم منها هل معبر عن شنو؟ المعبر عن ان الحكم تابع للملاك الواقعي والملاك المعلوم المعلوم والمعروف انه المعلوم هو معلوم لدى المكلف اذا كان قادرا الامر فيكون قد تحقق منه الامتثال يعني في البيت شوف البيت إذا كان جهلا قاصرا وقلنا بتبعية الأحكام بالتكاليف المعلومة شكون بالزيت؟ يكون أمر موضوع كما حصل في محله مع أنه سيتسفي حتى قدر خليل جدا بما يصف الأمر بما لو بتحصيل غرض بناء على ما تحصيل غرض تبعية الأحكام للعلاقات الواقعية أو بالامتداد بناء على تبعية الأحكام للتكاليف المعلومة الأصل بالتلاقات المعلومة مثلث الجليدي تجد والماء نستطيع في تابعة المثلث نستطيع أن ندعي بحصول الانتقال أثناء الفرع الأول هو الفرع الأول بعيدة الأحكام الملاكات الوهائية لماذا يمكن حتى ندعي هذه الدعوة؟ لقرب أن الطبيعة بما هي الطبيعة شامل الجلد الطبيعة بما هي الطبيعة شامل الجلد فاوت المحرم هذا الفرد المحرم واقع الآن واقع الآن بيبات المسلمين الفرد واقع الفرد الواقع شو يكون المجمع واقع شو يكون المجمع واقع مو محرم محرم لكن قرب أفراد الطبيعة وليس أفراد الأفراد الطبيعة تذكرون في مفحص الجلد قلنا أن هذا الفرد المحرم لا تشمل الطبيعة المطمئة بها لكن تشمله في الطبيعة الإمامية فلو أتى المكلف الجاهل الحاضر بهذا المجمع لا نداء الطبيعة المأمور بها أو شفت ذاك حتى نداء الطبيعة ما هي هي أقول في ذلك أفضل فرد من أفضل الطبيعة غاية ما في الأمر أن الفرد المحرم لا تشمله هذا المحرم لا يكون مصداقا للطبيعة المأمور بها فعدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المحرم ما من جهة عدم وجود الطبيعة بل من جهة وجود منع وتعلق الذي يحرم ذلك الفرد هذا هو تقدير إذن حتى على القول بتعلق أو بتبعية من العكس الواقعية يمكن الحكم لأن طبعا يمكن الحكم بكونه مسجلا مؤدها بإذن لفرد المحرم ما لو حصل هذا الطبيعة الطبيعة المنفوية على طبيعة المعجنية الطبيعة المعجنية لأن فرد المحرم يكون طبعا من أفضل الطبيعة المعجنية وإلا يكون طبعا الطبيعة المعور بها مع أنه يمكن أن يقال بحصول الانتقال يعني يقول الأمر بالانتقال لا أن الأمر يقول حصول الحرام مع ذلك شنو عبدك حتى مع القول بتبعية الأحكام الملاكات الواقعية فإن العقل هذا بيان وتوضيح لحصول الانتقال فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه 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 بين هذا الفرد نعتبر هذا الفرد بناء على الملاكات الواقعية شو يكون أحكام هذا الفرد نجمع بناء على تبعية الأحكام الملاكات الواقعية هذا الفرد شو يكون نجمع فرد محرم فبعض ما يجب يكون محرم فيقول لا يرى العقل تفاوتا بين الفرد المحرم الذي يتعى في المخلص وبين الآن الأفراد اللي يتعى الله شكون واجب غير تفاوتا في أن أي فرد من أفراد الطبيعة محرما كان أو واجبا يكون مصداقا علما بالطبيعة المضع والطبيعة بما هي بالطبيعة ما هي قال لا يرى تفاوتا بينه بين الفرد المحرم من الطبيعة قبل الأرجال بناء على تبعية الأحكام المصالح الواقعية أي المذاكات الواقعية وبين سائر الأفراد في الوقاع في الوقاع بغرض الطبيعة الوقاع بغرض الطبيعة يعني تحصيل غرض الطبيعة بغرض الطبيعة الأمور وإن الأمور وإن الطبيعة لم تأمر يعني وإن كانت الطبيعة لا تعمل مسافة تعلي عن المعلومات كلها المأمور بها فلذا ليس في هذه الطبيعة طبيعة بها فيها هي وإن لم تعمل يعني وإن لم تكن طبيعة تعمل تعمل البرد الحرم بخوف جميع المجمع لكن ما هي الطبيعة الجماعة تسمى وماشمة ولا يتم مدافعها قال الجماعة هي مأمور بها ولكنه شنو ولكنه يعني ولكن عدم شمول الطبيعة بما هي مأمور بها عدم شمول الفرد المحرم لا من جهة عدم وجود مقتضي في الفرد المحرم بل من جهة من الفرد يكون جهة وجود ما هو تعلق به وحرمة بذلك الفرد ولكنه ولكن عدم شمول ودخول المجمع لأنه كان الفرد المحرم في ضمن الطبيعة المأمور بها لوجود المانع من المانع وتعلق الناس بها وتداخلها نحن تزاحم الفرد المحرم مع الفرد الواجب لا بعدم المقتضي الحمد لله رب العالمين
هذا كما قلت
مع الفرد الواجب لا لعدم المقتضي. والحمد لله رب العالمين.